الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه أتدري أيها الحبيب هذه المنزلة، هذه المنزلة أن تحقق المراقبة دائما مع الله عز وجل.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
كيف أحقق الإحسان؟ أن أحقق المراقبة في كل طاعة، وعند كل ذنب أن تعبد الله وتستحضر عظمة ربك، وأن هذا العمل الذي تجريه إنما هو لله سبحانه وتعالى. كيف تصل لربك؟ تصل لربك؟ تصل لربك؟ تصل لربك؟
بالحب،
بالحب
والذل،
والذل
يصل العبد،
يصل العبد، يصل. من منا يستطيع أن يجزم لنفسه عن نفسه أنه محب؟ أمر قلبي لا يرى، ولكن يرى منك الذل. فبقدر ما فيك من ذل، بقدر ما فيك من حبك.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أعظم القرب من الله عز وجل
أن تحسن لمن أساء إليك،
حتى تزيل سخيمة قلبك وتنزع الحقد من قلبك.
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
جرب الإحسان مع من ظلمك ومع من أساء إليك، حتى ولو عظمت إساءته سترى في قلبك راحة، وسترى في قلبك لذة لا تعدلها لذة، فإن لذة المحسن أعظم من لذة المسيء.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أيها الحبيب، إن الإحسان في كل شيء جيد يزينه ويعظمه ويقربه. أحسن إلى أبويك، إلى أبويك.
دفع الإحسان لحمم البركة
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، هذا الأمر غالب الناس عنه غافلون إلا من رحم ربي. أمر به ينال العبد القدح المعلى من كل طاعة ومن كل عبادة، أمر من تحل به نال السبق وكان خلف من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه الإحسان، إنه الإحسان. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مجلس طالب العلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في غاية من الأدب والتذلل رغم أنه السائل وهو المجيب، ووضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الإسلام وأجاب، ثم سأل عن الإيمان وأجاب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الإحسان. اسمعوا هذه الكلمات التي هي منهج حياة، من تمسك بها نجا، ومن سار على طريقها فقد عبد الله عز وجل كما أراد الله. قال: أخبرني عن الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا ثالث للإحسان مع هذه الكلمات، إما أن تعبد الله عز وجل بجمل العبادة من أمر ونهي، من طاعات وقربات، من ترك لأمر نهى الله عز وجل عنه. إن فعلت هذه الطاعات وآتيت هذه القربات بالإحسان نجوت، وإن اختل فيك الإحسان هلكت، لأن النفس أمارة بالسوء تجرك إلى المهالك، فإن لم تستحضر لها رقيب تراه أو يراك هلكت والعياذ بالله. ولذلك ما من عاص يعصي الله عز وجل إلا وانكسر وانخدش فيه حاجز الإحسان. عصى الله خلا في خلوات لم يعاين أن عليه رقيب وأن هناك من يراه، فهتك الستر وعصى الرب، والله عز وجل مطلع عليه. ولذلك كان من يحقق الإحسان لا يقع في معصية قط إطلاقا، ولكنه قد يعصي، ولكن معصية المحسن ليس كمعصية المسيء، فإن معصية المحسن سرعان ما ترد وسرعان ما يرجع إلى من أحسن إليه. غفل لحظة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكر الإحسان من الله عز وجل وعلم أن عليه رقيب، عند ذلك أفاق، وهذه الإفاقة ترده إلى الطاعة. بل نرى أن الإحسان يصاحب أثر هذه المعصية بخلاف المسيء، فإن المسيء السيئة بعد السيئة، والضلالة بعد الضلالة، والغفلة بعد الغفلة. أما المحسن فيرى ذنبه أمامه لا يغيب عنه طرفة عين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رب ذنب أورث عبدا طاعة لا ينفك عنها أبدا. عباد الله، ذنب معصية تورث في العبد طاعة إلى أبد الآباد لا ينفك ولا يخرج عن هذه الطاعة، نعم إن كان من جملة المحسنين، أما إن كان من جملة المسيئين فإنه لا يخرج من الذنوب أبدا، لا يزال يتقلب في الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية. عباد الله، تخيلوا حال هؤلاء. الفضيل بن عياض كان يعد في شبابه شاطرا، والشاطر هو اللص، لا كما يقول المدرسون لطلابهم أنت شاطر، فكان شاطرا قبل دخوله في دائرة الالتزام والإحسان، كان يقطع الطريق، فسار مرة من الليل فسمع قافلة يقول قائدهم: هلموا فأسرعوا قبل حلول الظلام، لا يقطع عليكم فضيل طريقكم. فوقعت في قلبه موقعة، قال الفضيل: كل الناس يخافون فضيل، كل الناس يخافون فضيل، فأفاق إفاقة وعلم أن هناك محسن يراه. ولذلك يقول أهل العلم إن المرحلة الأولى لا تكون إلا لصديق، أن تعبد الله كأنك أنت تراه، والمرحلة الثانية هي مرحلة المقتصد، أن يعلم أن الله يراه عند كل طاعة فيتقنها ويحسنها ويجودها، وأن يعلم عند كل معصية أن الله يراه فيستحي كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. أما إذا انقطعت الصلة وزال الإحسان ورتع العبد في شهواته ومعاصيه وملذاته، فالبهيمة أفضل منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فإنه يرتع في الجيف، من جيفة إلى جيفة، من ذنب إلى ذنب، ومن معصية إلى معصية، ومن سوء إلى سوء، والعياذ بالله. عاد الفضيل. أتعرفون من هو الفضيل؟ أعبد هذه الأمة في زمانه. كان علماء الزمان يحتقرون أنفسهم إذا رأوا الفضيل. من مواقفه كان لصا، كان شاطرا في زمانه قبل التزامه، من مواقفه بعد أن ذاق طعم الإحسان أن دخل الرشيد فقال: أين الفضيل؟ قالوا: لا يخرج على الملوك ولا الأمراء. فقال: نذهب إليه. فذهب هارون الرشيد أمير المؤمنين وطرق باب الفضيل، فقال: من؟ قال له الحاجب: ببابك أمير المؤمنين. قال: ببابي أنا؟ وما يريد مني أمير المؤمنين؟ ما له عندي حاجة وليس له لي عنده حاجة. فخرج الفضيل ووقف بالباب وأمير المؤمنين أمامه على الباب، فطال الوقوف، الفضيل يستحي أن يدخل أمير المؤمنين، ما عنده فراش وثير يجلس عليه أمير المؤمنين، حصير بالية وأوعية قد عاف عليها الزمان. فوقف طويلا، فقال الحاجب: يا فضيل، أما تستحي أن توقف أمير المؤمنين بالباب؟ فأدخله الفضيل فرثي أمير المؤمنين لحال الفضيل فأخرج صرح بها من المال، بها من الدنانير الصفراء، بها من الذهب الذي يغازل العيون ويحرك القلوب، ولكن عين الفضيل لم تتحرك وقلبه لم يناله الغزل، فقال: لا يا أمير المؤمنين. أقسم عليه أمير المؤمنين، فقال الفضيل: يا أمير المؤمنين، لن آخذ هذا، بر قسمك. فخرج أمير المؤمنين متعجبا من حال هذا الرجل الذي على حصير بالي وليس في البيت أدنى متاع. فلما خرج، خرج أمير المؤمنين ومعه حاجبه، إذا بالزوجة والأولاد يرقبون الأمر. مال وقد باتوا طاويين، لا طعام، لا طعام في بيت الفضيل، ويرد هذه الدنانير. فلما خرج هارون الرشيد قالت زوجته: أي فضيل، ذبحتنا بالعشي من شدة الجوع، وتذبحنا اليوم أمام هذه الدنانير. فسكت الفضيل، فعادت المرأة الكلام: يا فضيل، ذبحتنا بالعشي واليوم تذبحنا برؤية هذه الدنانير، ما لك لم تأخذ هذا المال وقد جاءك من غير استشراف؟ ما طلبته أنت، إنما جاءك في بيتك. هنا تكلم الفضيل، كلم زوجته وكلم أبناءه، قال: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بقرة سمنوها وشربوا لبنها، فلما هرمت، أي كبرت وأصبحت عاجزة، لا لحم ولا لبن، ذبحتموها، ذبحتموها، والله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة. فسكنت الزوجة وسكن الأبناء. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتدري أيها الحبيب، هذه المنزلة، هذه المنزلة، أن تحقق المراقبة دائما. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. يراك، يراك في الليل ويراك في النهار، يراك وأنت غافل وأنت حال إفاقة، يراك في كل الحالات. فهلا حققت هذه المراقبة حتى تصل إلى الإحسان؟ أيها الحبيب، إن الذنب قد يقع من الرجل الصالح، ولكن ذنوب المحسنين ليست كطاعات الغافلين. فإن ذنب المحسن يرده إلى عظيم الطاعة وعظيم القرب، وإن طاعات المسيء غالبها عادات، تعود أن يصلي يصلي، كما أنه تعود على وظيفته من الصباح إلى الساعة كذا، عادات. وليس قلب المحب المشتاق كقلب الغافل. كيف أحقق الإحسان مع الله عز وجل؟ كيف أصل إلى هذه الدرجة أن أحقق المراقبة في كل طاعة وعند كل ذنب؟ أن تعبد الله وتستحضر عظمة ربك، وأن هذا العمل الذي تجريه إنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا عبد الله بن المبارك كان من أغوى شباب زمانه، من لهو ولعب وطرب، وكان أبوه من الأثرياء، عنده من البساتين وعنده من الثمار والقصور وغيره. وفي زمن الربيع خرج مع أصحابه إلى البستان، رياض غناء، طيور تغني، رائحة زكية، جو على ضوء القمر. فجلس ومعه العود، فإذا به يضرب العود ويغني بأغنية مشهورة، فإذا بالعود لا يجاوبه، إنما ينطق العود: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكسر العود. الإحسان أن تعرف كيف تصل، كيف تصل لربك. أغلب الناس إلا من رحم الله لا يعرف الطريق. أين الطريق؟ كيف أصل إلى الله عز وجل؟ عباد الله، بالحب والذل يصل العبد. كلما عظم حبك كلما عظم ذلك. الحب قد لا تراه ولكن الذل يرى. من منا يستطيع أن يجزم لنفسه عن نفسه أنه محب؟ أمر قلبي لا يرى، ولكن يرى منك الذل. فبقدر ما فيك من ذل بقدر ما فيك من حب. فإن وصلت لقاع الذل مع الله عز وجل وكنت ذليلا ذليلا، كلما رفع في قلبك علامات المحبة. ولذلك قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لما وصلوا إلى قاع الذل مع الله عز وجل وصلوا إلى أوج المحبة. ولذلك يقول العلماء: لا يجتمع تمام الذل وتمام المحبة إلا لله عز وجل. فأيها الحبيب، عندها أفاق عبد الله بن المبارك فألقى بالعود وتحول إلى أعلم أهل زمانه. عباد الله، إن أردنا الإحسان فلا بد أن نجمع هذه الصورة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه في كل موقف. استحضر هذا: إن عجزت عن ذلك فليس لك إلا الأمر الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضر عند كل طاعة أن الله يراك، وأنك واقف قائم بين يديه عند كل أمر وعند كل نهي. أما بلغكم حال هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المطر إلى غار؟ فلما دخلوا الغار وسد عليهم الجميع استحضروا الإحسان. الأول استحضر إحسانه لأبويه، والثاني لما هم أن يواقع المرأة بالثمن وكانت من أحب النساء إليه، لما ذكرته بالله عز وجل: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، استشعر الإحسان أن الله يراه فقام وهي من أحب النساء إليه. والثالث استحضر الإحسان، نمى مال هذا الأجير وحفظه له حتى عاد بعد سنين طويلة فأعطاه المال. أيها الأحباب، إن مراتب الإحسان واسعة. فإن أحسنت مع ربك أحسن الله إليك ورزقك هذا البر. ما منا من نفس منفوسة إلا وهي تحتاج لهذا الإحسان أعظم من حاجتها إلى الماء، إلى الطعام، بل إلى الهواء، لأنه بالإحسان تصل إلى ربك، وبغير الإحسان أنت معطل عاجز عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، انظروا لحال بعض الأنبياء مع الإحسان. هذا يوسف عليه السلام بلغ به الإحسان منتهى، رغم أنه من الصغر ذاق الويلات، ذاق طعم فراق الأبوين، ذاق طعم الغربة، ذاق الوحشة، ألقي في غيابة الجب، في قاع بئر مطوية في ظلام، بيع رقيقا، صار عبدا. ثم لما استجمعت له سبل المعصية مع تمام الملك أنقذه الإحسان من المعصية وقرب له الملك. كيف هذا؟ كان في بيت العزيز عبد ولكنه كالملك، ولكن الأمر جميعه ليس له إنما للملك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تخيلوا هذا المشهد لشاب فتي تجري فيه من الشهوة ما تجري في الشباب، وهو عبد ليس بحر، غريب بعيد لا يخشى العار. ورغم ذلك المرأة هي التي دعته وكانت جميلة وغلقت الأبواب وتهيأت له. ماذا وقع ليوسف أمام هذه الفتن العظيمة التي تطيح بعقل وقلب الحليم؟ تذكر الإحسان، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك لما دخل السجن من جراء إحسانه عامله الله عز وجل بلطفه الخفي ما رآه أحد إلا واستراح ولان له. من كان معه في السجن قالوا له بعد أن ساقوا الرؤيا، إنا لنراك من المحسنين. عباد الله، إن الإحسان يحتاج إلى يقظة، وأن تعلم أن الإحسان هو سبيل نجاتك. والناس في أمر الإحسان قسمين، قسم أحسن فكل طاعة واجبة أو مستحبة أو مباحة يؤجر عليها لأنه قد استحضر المراقبة التامة. والثاني قسم يأتي بجبال من الطاعات فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، لأنه ما جمع من الإحسان شيء إلا ربما لحظات، وسرعان الغفلة ما تزيلها. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الذي يتأمل إلى الإحسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد جمع الإحسان كله. ما من أمر عظم أم دق إلا وترى فيه الإحسان، سواء كان قبل الهجرة أو كان بعد الهجرة. ففي ما كان قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن، عظمت الإساءة وهو يحسن، كان يخاطب قريش بجمل من الطاعات والقربات رغم إساءتهم إليه، وما أساء إليهم قط. وربما الإحسان في حال المستضعف لا يظهر، فهذا غير ممكن، لا يملك من الدنيا شيء، فقد يكون مضطرا مجمرا على الإحسان. ولكن إن أردت أن تنظر إلى الإحسان عيانا على حقيقته فانظر لحال الشخص بعد تمكنه. كم من فقير صعلوك كان يظهر من الإحسان والتذلل والبر الشيء الكثير، ولكن بعد أن أغناه الله من فضله صار عتيا ماردا متمردا باغيا في حق الله عز وجل وفي حق العباد. ولذلك لا يرى أثر الإحسان إلا بعد التمكين على مستوى الفرد أو الجماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظة يتم فيها اتفاق على الهجرة إلى المدينة، فيأتي هؤلاء القوم الذين كانوا من أكابر أهل يثرب ليعقدون العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فيجلسون، وكان هذا في منى، فيتكلمون. فقال قائلهم وهو الهيثم بن التيهان: يا رسول الله، اشترط لربك ونفسك ما شئت، نريد أن نعرف ماذا تريد منا. فقال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما أنا فأشترط لنفسي أن تحموني مما تحمون منه أزركم الثياب، كما أنك تحافظ على الثوب وما في الثوب فحافظوا علي. فنظر الهيثم بن التيهان وقال: يا رسول الله، فما لنا إن وفينا؟ ما هو المقابل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم: في أمر الدنيا ما نملك، ما نعرف. فقال: الجنة. فقالوا: رضينا. فقام آخر وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرك الله على قومك، هنا الإحسان، أرأيت إن أظهرك الله على قومك، هذه الأمور يعرفها كل إنسان، في وقت الاستضعاف أنا مضطر، ولكن بعد التمكين أين مكانك؟ أين موضعك من الإحسان؟ أرأيت إن أظهرك الله على قومك، ما هو مكاننا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. هذا الأمر سار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق. تحدث مواقف بين هؤلاء الذين أسلموا وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، علمهم إحسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالعجيب. يأتي الأنصار ويقولون: يا رسول الله، نريد أن نقتطع من أرضنا لإخواننا من المهاجرين فلا أرض لهم، وهم صادقون. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من هذا؟ شاركوهم الثمرة، شاركوهم الثمرة، إن أردتم الإحسان لهم فاجعلوا الثمرة مقاسمة بينكم وبينهم. ثم يأتي مال من البحرين فيحسن به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، لهم من المكانة ولهم من المنزلة ما تجعلهم أهلا لهذا المال، فيعطيه لهم. فيأتي الأنصار ويقولون: لا يا رسول الله، حتى تعطي لإخواننا من المهاجرين. الإحسان الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن على مشيخة قريش بعد أن أراقوا من دماء المسلمين ما أراقوا. في يوم فتح مكة لما قال سعد ابن عباد، سعد بن عبادة، لما وقفوا وقالوا اليوم يوم الملحمة، اليوم تذل فيه قريش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل اليوم يوم الرحمة، اليوم تعز فيه قريش. دخلوا من جميع أبواب ومداخل مكة، فإذا بالجميع رجالا ونساء وقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والسيوف عليهم مشهرة، أكثر من 10,000 مسلم بسيوف حادة تشتاق إلى دماء هؤلاء. تخيلوا هذا الكم من الإجرام الذي وقع من قريش في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسألهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ما تصوركم؟ سبحان الله، تيقنوا أن الإحسان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في يوم حنين يخرج معه هؤلاء الكبراء الذين قاتلوا أهل الإسلام ليقاتلون مع المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم. هذه من صور الإحسان. الإحسان أن تنسى الإساءة. أعظم القرب من الله عز وجل أن تحسن لمن أساء إليك، حتى تزيل سخيمة قلبك وتنزع الحقد من قلبك. احسن، جرب الإحسان مع من ظلمك ومع من أساء إليك، حتى ولو عظمت إساءته سترى في قلبك راحة وسترى في قلبك لذة لا تعدلها لذة. فإن لذة المحسن أعظم من لذة المسيء. فجاء مال عظيم في يوم حنين من هوازن، فقسمه 100 من الإبل للحر، 100 من الإبل لعيينة بن حصن الفزاري، 100 لسهيل بن عمرو، 100 لأبي سفيان. قسم مال هوازن في هؤلاء الكبار من قريش. شباب الأنصار تألم من هذا المشهد، ما فهموا أعماق ومغزى هذا المشهد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرق لقومه، يرق لعشيرته، نحن قاتلناهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ثم يعطيهم هذه العطايا. حتى فشى الخبر وفشى الكلام بين الأنصار جميعا، فجاء سعد بن عبادة ينقذ الأمر، لابد من بيان وإفصاح لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كلمة قالها قومي وما قالها إلا صغارهم، أما الكبار فسكتوا ولكن القلوب فيها شيء. قال: وما قالوا؟ قالوا: غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قومه ويتركنا وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: اجمع لي قومك. فجمعهم في سقيفة، مكان مهيأ في أرض المعركة، قد يكون من القماش من الجريد، مكان مهيأ للجلوس. فجمعهم في السقيفة ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متغير اللون. الآفة ألا يفهمك من معك، فإذا فهموك استرحت واستراحوا. فوقف وأخذ بأسكفة الباب ثم قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ ما هو سبب هذا التغير الذي وقع الآن؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا مشتتين فجمعكم الله بي؟ ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على إسلامهم وتركتكم لإيمانكم؟ يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أتنقمون علي أني تركت للناس الشاة والبعير وتركت لكم الله ورسوله؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم ثم قالوا: رضينا بالله قسما وبرسوله قسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس بأغنامي بغنائمهم بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فعلت أصواتهم: رضينا برسول الله قسما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره، لو سار الناس في شعب، كل الخلق وسارت الأنصار في شعب، لسرت خلف الأنصار ومع الأنصار، أنا منكم وأنتم مني، كما قال في البيعة الأولى، كما قال حينما كان مستضعفا يخاف أن يتخطفه الناس، قال هذا مع تمام التمكين: يا معشر الأنصار، الدم، الدم، الهدم، الهدم، أنا منكم وأنتم مني. قالها للمرة الثانية. عباد الله، الإحسان، الإحسان، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت فهجم الأنصار جميعا حتى ملأوا المسجد وبلال واقف على الباب، فدخل فقال: يا رسول الله، الأنصار جميعا قد اجتمعوا في المسجد. قال: ماذا عندهم؟ قال: لا أدري، يرقبون رؤيتك. فتعصب النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة على رأسه وخرج ووقف على باب بيته، فلما رأوه بشوا وفرحوا. كانوا رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم شياه براع، فلما خافوا من فراقه خافوا خيفة الشياه أن تكون بلا راعي، فخرج عليهم وقال: ما لكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله، اشتقنا إليك، حجبت عنا أياما، وهو مريض صلى الله عليه وسلم، حجبت عنا أياما. فقال: يا معشر الأنصار، إني أوصيكم بوصية سترون بعدي أثره، والأثر أن تفقد أنت حظ نفسك، ترى غيرك قد أخذ حقك، سترون بعدي أثره. لم يدع لهم جوابا، فقال لهم: فاصبروا، هذا الإحسان، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أمام باب الجنة. أيها الحبيب، إن الإحسان في كل شيء زين، يزينه ويعظمه ويقربك. أحسن، أحسن إلى أبويك. طاف رجل بالبيت وهو يحمل أمة، قادما بها إلى اليمن، فرح مسرور أن هذا البر قد يكافئ ما قدمت أمه. فلما رآه عمر رق له، فطمع الرجل أن يصل إلى مرحلة التساوي بين إحسان الأم لولدها وبين إحسان هذا الإبن لأمه. فقال له هذا الرجل الذي يحمل أمه من اليمن ويطوف بها بالبيت حاملا إياها، أتراني قد كافأتها؟ كافأتها؟ قال ولا بظفرة، ما في حتى طلقة تكافئها بها، فكيف وقد حملتك وربتك وكنت منها موضع السمع والبصر؟ عباد الله، الإحسان إلى الأبوين، ولذلك كما قال عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال عز وجل وبالوالدين إحسانا. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. فتعجب الرجل، ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وعند الرابعة قال أبوك. هذا الإحسان، هذا الإحسان في زمن العقوق، الإحسان الذي طبقه الأول. كان ابن سيرين إذا وقف أمام أمه يقف موقف العبد أمام السيد، خاشع ساقط الطرف، فيتعجب من يراه فيقال يكون هكذا عند أمه. ومسعر بن كدام كان في البيت مع أمه، فرأى عقربا دخلت جحر فسدها بقدمه وهي تلدغه ويتغير، ثم أمال وأدخل يده حتى أخرج العقرب وقد لدغته لدغات أثرت في جسمه كله. فقيل له لما فعلت هذا؟ قال خشيت أن تهرب مني فتصل إلى أمي فتلدغها. عرف الإحسان مع الأبوين، عرف الإحسان مع أبوي. هذان رجلان، رجل ومعه ابنه، حبسا ظلما في مكان، وكان بالمكان طاقة، وفي الطاقة شمعة تضاء في الليل، وكان الابن يعلم من أبيه أن أباه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد، فصبر حتى نام أبوه، ثم قام إلى قمقم في الحبس وصعد على درجات الباب حتى وصل إلى هذه الشمعة، وظل يدفئ الماء حتى قبل الفجر، وقربه لأبيه دافئا ليتوضأ به. وصور الإحسان كثيرة قد عظمها ربنا تبارك وتعالى بقوله وبالوالدين إحسانا. أيها الحبيب، والله الذي لا إله غيره، لن تصل إلى الله عز وجل سالما إلا بالإحسان، لن تصل سالما إلى الله عز وجل إلا بالإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، عجزت عن هذه الخلة، فلا بد أن تعلم أنه يراك في كل وقت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله الكريم أن يعفو عنا وأن يبلغنا مرتبة الإحسان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.